بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم في البلاغة وتعريف علم البلاغة وتقسيم علم البلاغة. طبعا تحدثنا بالأمس بشيء موجز جدا، اليوم يبدأ التفصيل. فالمطلب الأول في تعريف البلاغة وتقسيمها. تعريف البلاغة، البلاغة كما هو متعاهد بين العلماء بأنهم عادة يعرفونها بالمعنى اللغوي، وبعد ذلك يعرفونها بالمعنى الاصطلاحي، وهذا دارج عند العلماء. فالبلاغة بالمعنى اللغوي هي ما كان ينبئ عن الوصول، الوصول إلى الشيء يقول بلغه، أو ربما تسمعون في بعض الروايات مثلا أخذ له بلغة مثلا، أو بعض النصوص يعني الأدبية وغير ذلك يقول أخذ له بلغة، بلغة أي الأمر الموصل، بلغة ما يؤكل مثلا أو كذا، بلغة الأمر الذي يوصل. فالبلاغة إذن هو الأمر الذي ينبئ عن الوصول والانتهاء، بلغ الشيء أي وصل إليه، هذا المعنى اللغوي. ولكن المعنى الاصطلاحي ما نريد بحثه اليوم. هنا يضرب مثال طبعا بالآية المباركة، فإذا بلغنا أجلهن، إذا وصلنا إلى أجلهن، وصلوا وبلغوا، قال بلغ. أما في الاصطلاح فيقول في البداية بأن البلاغة يتصف بها الكلام. طبعا أنتم تعلمون أن الكلام هو الذي يوصف بأنه بليغ أو ليس ببليغ، صحيح؟ هل تقول بأن هذا الكتاب بليغ؟ لا تقول هذا الكتاب بليغ، إلا إذا كان هناك ملاحظة للكلام الذي داخل هذا الكتاب. الساعة مثلا بليغة ليس كلاما حتى يقال بأن هذا بليغ، صحيح؟ فإذا الأمر الذي يوصف بأنه بليغ أو ليس ببليغ هو الكلام أو المتكلم، هذا الرجل بليغ، هذا الرجل بليغ، هذه المرأة بليغة في الكلام، أو بليغ أيضا يجوز للمرأة أن نقول عنها امرأة بليغ، على اعتبار أنه ما كان على وزن فعيل يطلق على الرجل والمرأة، جيد؟ ليس هذا شأننا الآن في الصرف. فإذا البلاغة يتصف بها الكلام ويتصف بها المتكلم، لكن الكلمة لا تتصف بالبلاغة، الكلمة الواحدة المفردة لا تتصف بالبلاغة. لماذا؟ يقولون على أن البلاغة، إذا تتذكروا أمس أشرنا إلى شيء وهو البلاغة في الكلام ومطابقته لمقتضى الحال، صحيح؟ مطابقته لمقتضى الحال، ببين اللي ما حضر أمس إن شاء الله الآن يتضح أكثر. هنا البلاغة والمطابقة لمقتضى الحال. الحال ما هو؟ تتذكروا أنت في المثال قلنا حالك أنك منكر مثلا لسرقة فلان، أنت منكر، أنت حالك منكر، فأنا أأتي وأقول يقتضي إنكاره أن أأتي بكلام مؤكد، صحيح؟ فمقتضى هذا الحال أن أأتي بتوكيد، صحيح؟ يقال بأن هذه المطابقة لا بد أن يكون هناك مسند ومسند إليه وجملة، لا بد أن يكون هناك جملة، والكلمة ليس فيها إسناد، صحيح؟ ليس فيها إسناد، ولذلك لا يقال عن الكلمة أنها بليغة، لا يقال. عرفنا ما هو السر؟ عرفنا؟ واضح إن شاء الله. فإذا رأينا بأن المصنف قد قرأ أو كتب لنا هذا أنه أن البلاغة يتصف بها الكلام والمتكلم ولا تتصف بها الكلمة، تعرف لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك إسناد، لأن تعريف البلاغة مطابقة مقتضى الحال، حاله منكر، الإنكار يقتضي أن تؤكد، فإذا هذا ينبغي في كلام ليس في كلمة، ربما تشكل. أنت حينما تقول أين السارق مثلا، فتقول السارق مثلا بإشارة، الإشارة واضحة مثلا، أنت تكلمت كلمة واحدة، هذه سوف يأتي بأنها ربما يكون يقتضي الحال، ربما في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يقتضي الحال بأنك لا تذكر أي قيد من القيود، حينما يكون مثلا حال هذا المخاطب بليد الحس، يعني غبي مثلا، فيقتضي الحال بأن تجرد الجملة عن كل ما يشوش عليه المطلب، لا تأتي بشيء، تجرده عن كل شيء، اقتضى الحال التجريد، جئت بكلمة واحدة، يقولون أن هناك مقدر، هذا كلام، هناك مقدر، جيد؟ فإذا الموضوع ليس كلمة واحدة، هناك جملة، لكن الذي ذكر كلمة، وإنما المقدر بحكم الموجود. وهناك كلام عند البلاغيين موجود في كتب أخرى، يعني ربما إذا أنت ما تقتصر على هذا الكتاب موجود كلام غير هذا، ولذلك بعد ذلك يقولون هنا إشكال آخر، ما قلتموه في البلاغة يقال هناك في الفصاحة، أن الفصاحة تطلق على الكلام والكلمة والمتكلم، ما قلتموه في الكلمة هناك أنها فصيحة يقال هنا، بعد ذلك يقول السماع لم نسمع أنهم قالوا كلمة بليغة بعد التحقيق والذي والتي. على كل حال ليس هذا مطلبنا، ما هو موجود الآن عندكم هو هذا، من أراد التحقيق أكثر فيستطيع أن يذهب إلى كتب أخرى. نقرأ هذا الكلام وبعد ذلك ندخل في تعريف الخطيب القزويني. المطلب الأول، يبحث في البلاغة عن فنون ثلاثة ذكرناها بالأمس، المعاني والبيان والبديع، وقبل الخوض في البحث عنها عقدنا تمهيدا يحتوي على مطالب أربعة أساسية. بل المطلب الأول في تعريف البلاغة وتقسيمها. والبلاغة لغة، البلاغة لغة تنبئ عن الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مبتغاه إذا حققه ووصل إليه. قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنه ووصلنا إليه. واصطلاحا، الآن ما عرف، ما جاب الاصطلاح، لكن بيجيب بعد ذلك في سيأتي به في تعريف الخطيب القزويني. مباشرة قال واصطلاحا، كان مفترض أن يأتي بالتعريف، وقال واصطلاحا يتصف بها الكلام والمتكلم فقط دون المفرد الكلمة. يعني من الذي يتصف بأنه بليغ؟ الكلام والمتكلم. فتقول، هذا زيادة، فتقول فلان بليغ، هذا المتكلم، كلام بليغ، هذا للكلام. بل فيتصف بها الكلام والمتكلم فقط دون المفرد، إذ لم يسمع عن العرب وصفهم المفرد بالبلاغة. الشيخ أيضا يشير إلى هذا، لأن هناك أخذ وعطاء كثير. بعد ذلك يقول لأنه لم يسمع عن العرب أنهم يقولون في الكلمة بأنها بليغة، لم يسمع. بعد ذلك لعله يقول لعل السر في ذلك أن الكلمة قاصرة بمفردها عن الوصول بالمتكلم إلى مراده. لعل هذا رأي من آراء الشيخ، يقول بأنه الكلمة ربما لا توصل المراد إلى المتكلم. أنت في البلاغة، ألا تريد الوصول إلى المراد؟ فلعل الكلمة لا توصل، ولكن قلنا بأنه ربما الكلمة توصل. صحيح؟ ربما الكلمة توصل، صحيح، لكن بتقدير، إذا كان هناك تقدير. وصفناك الوصف، ليس إلا فلان سمع عن العرب أنهم يقولون فلان نتيجة كلامه وكذا حصلت عنده هذه الملكة، فيقال على أن فلان بليغ عنده الملكة، أو أنه لا، كلام، وجدت كلاما لا تعلم حتى من هو القائل، كلام متين بليغ تصفه بأنه بليغ. بل ولعل السر في ذلك أن الكلمة قاصرة بمفردها، إذا كانت بمفردها ومن غير تقدير لا توصلك إلى المراد. إنسان قال قلم، كلمة في الهواء، هل هذه توصل إلى معنى؟ لا توصل إلى معنى أصلا. صحيح؟
يعني شروط البلاغة أن توصل إلى معنى، لا كلام يوصل إلى معنى،
لأنه مراعاة مقتضى الحال. بعد ما في فائدة إذا ما يوصل إلى المعنى، هذه كلها كلامنا في المعاني. مقتضى الحال، حاله ماذا؟ مقتضى الحال أن يأتي بتوكيد، أن يأتي بقلب، أن يأتي بتعيين، أن يأتي وما إلى ذلك. بل بلاغة الكلام، الآن يأتي ويقول ذكر لي البلاغة تعريف عدة، لكنه يختار المصنف تعريف الخطيب القزويني، أحد العلماء البلاغيين، وتوفي عام 739 مثل ما هو موجود. فقال بأن البلاغة في الكلام، ما هي البلاغة في الكلام؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. الآن هذا التعريف بدأنا ندخل الآن، وأرجوك تدقق وياي شوية. زين، ما هو الحال؟ تقول مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا الكلام، هذا التعريف. الآن فيه عدة حدود، عدة كلمات تحتاج إلى البيان. فيقول مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، نريد أن نعرف ما هو قصدك بالمقتضى، ما هو المقصود بالحال، مقتضى الحال ما هو. هذه كلها أمور ينبغي بيانها. فما هو الحال من خلال ما درسنا بالأمس واليوم؟ ما هو الحال؟ هل تستطيع أن تستنتج أنت من خلال ذهنك الآن، تستطيع أن تستنتج تعريف أو لا؟ أحد منكم يستطيع؟ الحال هنا، الحال والحالة الذي يعيشها. لا لا،
كيفية
يكون عليها هذا الذي أريد أن الحال. أنا أقول هكذا، الأمر الذي يدعو المتكلم لأن يأتي بكلام يناسب هذا المقام. الحال حال من الأحوال، ما هو الأمر الذي يستدعي المتكلم، يستدعيه أن يتكلم بكلام مناسب له، صحيح؟ يستدعي، احذف يستدعي، يقتضي من المتكلم أن يتكلم بكلام مناسب له. حينما أجدك أنت متردد، أو حينما أجدك شاكا، حينما أجدك منكرا، فحالك يستدعي مني أنا المتكلم أن آتي بكلام، أن آتي بكلام مؤكد، أن آتي بكلام مؤكد، صحيح؟ هذا هو الحال. انظر، ما هو الذي يستدعي مني؟ منكر، منكر يستدعي مني أن آتي له بأمر مؤكد. واضح؟ فهو يقول بعد ذلك الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع كلامه الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما. لاحظ وقع الكلام، هذا دقيق دقيق، وأنا أريد الآن تدقق في الكلام بحيث انك انت تشوف اسراره اللي داخل. الأسرار اللي داخل لازم أنت تبينها. موالين الأعزاء، هو ماذا قال؟ قال الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع كلامه الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما، أمر زائد على أصل المراد. مولانا حينما تأتي إلى رجل منكر مثلا لوجود الله، منكر مثلا، فأنا أستطيع أن أقول الله موجود، صح أو لا؟ إذن أصل المراد، أصل المراد ما هو؟ أن أقول له أن الله موجود، هذا هو الأصل. لكن هناك خصوصية زائدة، خصوصية زائدة، وهي أن هذا الرجل منكر، فزيادة على أصل المراد أأتي بما يناسب، بما يناسب هذه الخصوصية، بإن الله موجود، أو أقول إن الله لموجود، بإن واللام توكيد، توكيدين اثنين، أو أقول مثلا والله فيها قسم، طبعا هو منكر لوجود الله فتقسم بالله لا فائدة، لكن مثال آخر على أمثلة أخرى فيها هناك قسم هناك، فإذا أنت زيادة على أصل المراد خصوصية زائدة وهي التوكيد، راعيت الخصوصية لأنه منكر فجئت بمؤكد، مؤكدين وربما بثلاثة، واضح؟ فهنا في الكلام دقة، يجب عليك أن تراعي الكلام. ها، فيقول هذا الكلام موجود في الكتب القديمة، هذا الكلام موجود في الكتب القديمة، أنا بحاول إن شاء الله بقدر إمكاني أنه أدمج لك ما هو موجود هنا مع الكتب القديمة علشان أنت لا يبان عندك فجوة، جيد؟ والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع كلامه الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية ما. إن شاء الله واضحة، ها؟ واضحة سيد؟ واضحة إن شاء الله؟ بلي. أو فقل هو الدافع أو المناسبة التي تملي على المتكلم أن يورد كلامه على صورة مخصوصة من صور التعبير. هذا كلام توضيحي ليس إلا، وإلا الكلام الأدق هو ما قاله في الأعلى، جيد؟ زين، الآن نريد مقتضى الحال. ما هو مقتضى الحال؟ فيقول هو كلي الكلام المشتمل على تلك الخصوصية التي اقتضاها واستدعاها الحال. إن شاء الله. الذي مولانا حينما كان هناك حال جئت أنا لحال منكر ها؟ يبغى لي منها الجهة حينما نأتي إلى حال منكر، فأنا هو استدعى مني أنا كمتكلم أن أأتي بتوكيد، فهذا هو حاله، اقتضى مني، صح؟ اقتضى مني أن أؤكد، اقتضى مني أن أؤكد، حاله يقتضي ويستدعي أن أؤكد. فبعد ذلك أنا جئت وأقول إن الله موجود، إن مؤكد، فكلمة إن هنا الحرف أكد لنا بما يناسب حاله المنكر. هذه الجملة التي أنا أعطيتك إياها هذه هي مقتضى الحال، هذه هي مقتضى الحال، فهمنا؟ الجملة هي مقتضى الحال، جيد؟ لكن أنت تسألني وتعترض، تقول كيف تكون هي مقتضى الحال؟ هذه جزئي، هذه جزئي. أنا قلت لك إن الله موجود، هذه الجملة هي مقتضى الحال، ستقول هذا جزئي، كيف أنت تقول هناك تعريف الكلام الكلي هو مقتضى الحال؟ لهذا أنا أقول ركز معي، ركز معي، هذا موجود في الكتب القديمة. قال الكلام الكلي الذي يشتمل على تلك الخصوصية، خصوصية ما هي؟ الإنكار. مولانا بشكل سهل جدا، أنت حينما تكون منكر يا شيخ عمار، حينما تكون منكر لشيء من الأشياء، فأنا أأتي إليك فأرى بأن حالك منكر قبل أن يكون هناك كلام، قبل أن يكون هناك كلام مباشرة يترجم ذهني، الذهن، المخ، العقل يترجم. ماذا يصنع المخ؟ يقول هذا منكر، ينبغي علي أن أأتي بمؤكد، ينبغي علي أن أأتي بمؤكد في الذهن أولا. فإذا مقتضى الحال أمر ذهني كلي، بعد ذلك ماذا تصنع؟ تأتي بجزئيات، تأتي بجزئيات، فتقول تجده أنه ليس منكر قوي، تقول له بمؤكد واحد إن الله موجود، أو لا، هذا الأمر الكلي الذي كان ينبغي أن تأتي بمؤكد بالذهن تجد على أنه ينبغي أن تأتي بمؤكدين، إن الله لا موجود. بعد ذلك تترقى تقول قسما إن الله لموجود. فمقتضى الحال هذا الأمر الكلي الذي ينطبق على مصاديق. كم مصداق عندنا؟ المصداق الأول إن الله موجود، المصداق الثاني إن الله لموجود، المصداق الثالث إن قسما إن الله ولذلك قال عنه أنه الأمر الكلي يكون في الذهن، هو مقتضى الحال يكون في الذهن وله مصاريخ، واضح؟ ولذلك هذا دقيق، موجود في الكتاب وهو موجود في الكتب القديمة مدموج. تفضل. أنت عليك أن تأتي بكلام البليغ، نحن في كلام البليغ، نحن في العقائد.
إذا نفينا هذا نقول
إن شاء الله في دروس في العقيدة إن شاء الله تدرسون هذا. نحن بالبلاغة نحن نتكلم عن الآن عن البلاغة. يجب عليك أن تأتي بكلام بليغ محكم قوي.
هو
ممكن وجود الله. أنا لا أتحدث عن هذا المثال من حيث العقائد. أنا أتحدث عنه مثال عام. بلي منكر مثلا لأن فلان هو السارق. تقول إنه هو السارق. إن فلان هو السارق. إن هذا هو السارق. مثلا. ليس المسألة ليست
العقائدية.
لا لا أنا الآن أتكلم بالبلاغة مولانا.
هي تكشف عن وجود هاي التأثيرات عن وجود أدلة. استخدام هاي اللغة تدل على وجود أدلة.
بل هي أدلة كثيرة يعني استخدامات القرآن كثير في هذه إثبات وجود الله وغير ذلك تقديم والتأخير و. بل هذا إنما بالحفر وغيره هو
هذه
كلها أدلة نقلية مولانا. نحن نتكلم في الكلام
الآن موجود
أنا ما في للتأكيد اللغة ما نفهم ما فهمت عليكم. على كل حال احنا كلامنا الان في البلاغه ليس في العقائد يا موالينا. جيد. على كل حال فعرفنا الان ما هو الحال وعرفنا ما هو مقتضى الحال ولماذا قال عنه الكلام الكلي. لو سألتك سؤالا في الامتحان تعرف ماذا تجيب. جيد. زين. والكلام المطابق لمقتضى الحال هو ذلك الكلام الخاص. الكلام الخاص هذا الجزئي الصادر من المتكلم والمشتمل على تلك الخصوصية الزائدة على أصل المراد. صحيح. فيكون هذا الكلام الخاص مطابقا لمقتضى الحال باعتباره فردا من أفراد مقتضاه الحال. عرفنا كيف الانطباق. ما قال مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. كيف حصلت المطابقة. جينا بهذا الكلام الخاص. الكلام الخاص قلت إن الله موجود هذا هو الكلام الخاص. مقتضى الحال هو الكلام الكلي الذي في الذهن. صح. فهذه الجملة تطابق ما هو الكلام الكلي. ألم تدرسوا بأن الكلي هو ما انطبق على جزئياته. صح. في المنطق والأمر الذي ينطبق على الجزئيات. الآن بالعكس الجزئيات طابقت الأمر الكلي وهذا يجوز. وهذا يجوز يجوز لكن عند من؟ عند علماء البلاغة. بل لأنه عند المناطق يقولون الكل هو الذي ينطبق على الجزئيات أما الجزئي ينطبق على الكل. بل لأنه أفرض أن هذا الجزئي انتفى هل ينتفي الكلي؟ لا ينتفي. لهذا نحن في البلاغة نحن لسنا في المنطق. جيد. وهذا موجود في الكتب القديمة أيضا نفس المعنى ربما ما أشار إليها الآن ما أشار إلى النكتة المنطقية سماحة الشيخ لكن هو يريد ذلك من خلال الكلام. إن شاء الله واضح. بلي الكلام الكلي مقتضى الحال. بلي ولذلك هذا الجزئي انطبق على مقتضى الحال ولذلك يكون الكلام هذا الكلام الجزئي بليغا إذا طابق مقتضى الحال. صحيح؟ مقتضى الحال، إذا طابق مقتضى الحال. مقتضى الحال ما هو؟ الإنكار مثلا، فلان حاله منكر يقتضي أن آتي بتوكيد بمؤكد بكلام مؤكد، هذا عندي في الذهن، بعد ذلك آتي بالكلام يخرج من لساني، هذا الكلام ينطبق على مقتضى الحال، إذن هو بليغ. جيد؟ جيد. والكلام المطابق لمقتضى الحال هو ذلك الكلام الخاص الصادر من المتكلم والمشتمل على تلك الخصوصية، فيكون هذا الكلام الخاص مطابقا لمقتضى الحال باعتباره فردا من أفراد مقتضاه الحال. ضربنا أمثلة، قلنا إن وإن لا وقسما كذا مثلا، هذه كلها أفراد وكلها تنطبق على مقتضى الحال، تطابق مقتضى الحال. صحيح؟ فإنكار وتكذيب أصحاب القرية للرسولين كما أشير إليه في قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، حال، هذا حالهم أنهم كذبوهم وأنكروا عليهم، حال يقتضي الرد عليهم بكلام مؤكد. ماذا قال؟ بمطلق تأكيد، بمطلق تأكيد، حينما قال بمطلق تأكيد يعني كلام كلي، ركزنا؟ هذا كلام دقيق، هذا كلام دقيق، يعني انت لا تقول ليش قال بكلام مؤكد بمطلق تأكيد، لماذا قال بمطلق تأكيد؟ يريد أن يشير يلفت انتباهك لأننا نتحدث في ماذا؟ في الكلام الكلي. جيد؟ وهذا هو مقتضى الحال، وهذا هو مطلق الحال، مقتضى الحال عفوا، مقتضى الحال. وقول الرسل لهم بعد ذلك إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، مؤكدا بإن، كلام مطابق لمقتضى الحال. واضح؟
هنا وجدنا إن هو الذي أكد الجملة الآية الثانية، ولكن الآية الأولى يعني الكلام كامل هو أو يوجد أداة الذي
حالهم أنهم كذبوا الرسول، صح؟
نعم.
كذبوهم،
نعم.
يعني أنكروا أن هؤلاء رسل، صح؟ فينبغي أن يأتي بمؤكد.
وما جاءوا
به، قالوا إنا إليكم مرسلون. بل المطلب بل إكمال المطلب الأول، قلنا بأنه بلاغة الكلام وتلخص من خلال كلام الخطيب القزويني في تعريفه، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، بعد ذلك يتحدث عن الفصاحة. تحدثنا عن الحال ومقتضى الحال، الآن مع الفصاحة، وما هي الفصاحة؟ يقول فصاحة الألفاظ مفردها ومركبها، الكلام أو الكلمة يطلق عليها على أنها فصيحة. يعني يريد هذا الشيخ الآن يريد الإشارة إلى هذا أن فصاحة الألفاظ يتحدث عن الكلمة أو الكلام. بلي، فلو طابق الكلام يقول مع فصاحته، تخيل بأن الكلام طابق مقتضى الحال لكنه ليس فصيحا، ليس فصيحا، فهل يقال على أن هذا الكلام بليغ؟ لا يقال على أنه بليغ، لأن هذا حد لا بد من تواجده. بيجي إن شاء الله كلام في الفصاحة بشيء أكثر من توضيح، لأن الفصاحة ينبغي فيها شروط. الشرط الأول عدم التنافر وغيرها إن شاء الله، عدم التعقيد اللغوي و...
البلاغة تستعمل كلمة محل كلمة أخرى،
بلي هذا في علم البيان إن شاء الله يأتي. بلي في علم البيان يأتي. لماذا عبر بالاشتعال لم يعبر بشيء آخر؟ بلي الإضافة إلى الفاعل مثلا اشتعل الرأس شيبة، هذه أمور إن شاء الله تأتي بعد ذلك في علم البيان في القسم الثاني في الفن الثاني إن شاء الله يأتي. بلي فلو طابق الكلام مقتضى الحال ولم تكن ألفاظه فصيحة لما كان بليغا، ولذا توقف تحقق البلاغة على تحقق الفصاحة، واشتهر قولهم كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ، وسيأتي عن قريب شرح الفصاحة وأقسامها. هذه العلاقة في المنطق ماذا نسميها؟ ليس عمو خصوص من وجه؟ أكيد؟ مطلق أو من وجه؟
مطلق.
نبغى نشوف متأكدين ولا لا؟ بلي هذا تأكيد. بلي بلاغة المتكلم. فبعد ذلك إذا تكلم المتكلم، إذا تكلم المتكلم بكلام بليغ وحصلت عنده هذه الملكة بعد أن يكون الكلام متصفا بالبلاغة وعنده هذه الملكة، يقال على أن هذا الرجل بليغ، صحيح؟ فإنه هو الذي ينشئ البلاغة فهو بليغ، فهو فأنا ما أشوف إلا عندنا نكتة واحدة أنه يشير إليها، ما فيش الكلام اللي جايب بعد ما فهمنا الكلام السابق نفهم هذا الكلام اللاحق، لكن فيه نكتة فقط إن شاء الله ونحن نتحدث سوف نقف عندها. يتصف المتكلم بالبلاغة إذا كان ذا قدرة على التعبير. يريد الإشارة إلى ماذا؟ قلنا لأنه قادر الملكة، جيد؟ تقدر، عنده الاقتدار. إذا كان ذا قدرة على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح، عبر بالقدرة بكلام فصيح ومطابق لمقتضى الحال في أي غرض أراد وفي أي وقت شاء، مع فقدان المانع من مرض ونوم ونحوهما، مع فقدان المانع. طبعا واحد مرض مثلا صار يتكلم كلامين كلام، هذا طبعا أمر خارج عن موضوعنا، صحيح؟ نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن صاحب الملكة. الملكة إذا صارت عند شخص يأتي بها في أي وقت، الآن بعد ذلك غيره يأتي. صحيح، من كان مقتدرا في أي وقت، المهم أن لا يكون هناك مانع. إذا توفرت كل الشروط فإنه يأتي بكلام بليغ، ملكة موجودة عنده يقتدر بها. لهذا لو قال يتصف المتكلم بالبلاغة إذا كان مقتدرا لربما أفضل من أن يقول ذا قدرة، لأن الاقتدار أقوى، الاقتدار أقوى. اقتدر كلمة أقوى من قدرة، لأن فيها مزيدة التاء هنا، التاء المزيدة تدل على زيادة في المعنى وقوة. فلو قال المصنف، فلو قال الشيخ الاقتدار لكان أفضل. مثل ماذا؟ نحن نجد أنك حينما تذهب في الشارع وتسمع الأغنية يقولون سمع الأغنية، أنا وأنت وكل الناس والعلماء ربما يمشون في الطريق يسمعون غناء، لكنه ليس بحرام، لكن حينما يستمع بمعنى أنه يدقق، بمعنى أنه ينتبه، بمعنى أنه يتفاعل، بمعنى أن لاحظ من أين جاءت؟ من التاء. عرفنا الفرق بين يسمع ويستمع، عرفنا الفرق بين يسمع ويستمع. هنا قدر ويقتدر، فإن هنا الزيادة بمعنى زيادة في المعنى. واضح إن شاء الله؟ فلهذا أنا أبغى أدقق وياك في التعابير، نفس تعابير الشيخ. يتصف المتكلم بالبلاغة إذا كان ذا قدرة على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال في أي غرض أراد وفي أي وقت شاء، مع فقدان المانع. إذا بعد في مانع لا حول ولا قوة إلا بالله، شكار كونيم ديجا بلي. فعلى كلين عرفنا أنه يريد الإشارة إلى أنها ملكة، وإنما يكون كذلك إذا كان مضافا إلى ما سيذكر، مضافا إلى ما سيذكر في الفصاحة، محيطا بأساليب العرب، عارفا بسنن تخاطبهم في منافراتهم ومفاخراتهم، يحتاج لأنه يعرف، ومديحهم وهجائهم وشكرهم واعتذارهم، فيجعل لكل مقام مقال ولكل موقف خطاب. المقام يعني ليش قالوا هنا المثل هذا؟ لاحظوا يتكلم عن منافرات العرب ومفاخراتهم وأشعارهم، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يلقوا كلمة فإنهم يلقوها وهم قائمون، فلهذا يقولون مقام، يعني المحل الذي يلقون فيه، فلكل مقام مقال. جيد؟ بلي، فلكل مقام مقال، ولكل حال أيضا حديث، لكل حال حديث، صحيح؟ ولكل حادث حديث. فهنا يريد الإشارة لكل مقام. ليش قالوا هذا المثال؟ لأن المقام، لأن العرب كانوا يتكلمون قولهم وهم واقفون قائمون، فذاك المقام، هذا المقام له مقال، وهناك في المقام الآخر له مقال آخر. فلكل مقام مقال ولكل موقف خطاب. ثم إنه قد تبين لك أن التعرف على الفصاحة أمر ضروري المقام لما تقدم من توقف تحقق البلاغ عليها. بعد ذلك إن شاء الله يأتي إلى الفصاحة. صلى الله على محمد وآل محمد.